بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 9 ليلة 10 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: فضل الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: فضل صلاة الجماعة، أي بيان فضلها ومضاعفة الأجر فيها. عندما يصلي الإنسان جماعة فإن صلاته تضاعف عما لو صلى وحده، تضاعف عما لو صلى وحده. وقد أورد النسائي في هذا أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفجر.
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر
27 درجة. هذا الحديث يبين أن صلاة الجماعة إذا صلاها الإنسان مع الجماعة فإنها تفضل على صلاته لو صلى وحده 27 درجة. وجاء في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة 25 جزءا، أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 جزءا. وجاء الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. يعني هو مثل حديث عبد الله بن عمر من حيث التمييز، ومثل حديث أبي هريرة من حيث العدد، والدرجة والجزء. قيل إن هذا التفاوت الذي بينهما، قيل إن المراد بذلك هو المضاعفة، وأنها تضاعف إلى هذا المقدار وإلى هذا العدد، وأن المقصود من ذلك أنه من صلى وحده فصلاته بصلاة واحدة، ومن صلى جماعة فإن صلاته تبلغ 27 صلاة أو 25 صلاة. ومعنى هذا أنها تضاعف هذه المضاعفة، ويكون الإنسان الذي صلى جماعة حصل له هذا التضعيف، وكأنه صلى هذه الصلوات بسبب صلاته مع الجماعة، وهو دال على فضل صلاة الجماعة. ثم ما جاء في حديث أبي هريرة من ذكر الجزء، وما جاء في حديث ابن عمر من ذكر الدرجة من ذكر الجزء وهو 25 جزءا، وحديث ابن عمر من ذكر الدرجة وهي 27 درجة. قيل إن العدد الأفضل يكون داخلا في الأكبر، وعلى هذا فلا تنافية بين ما جاء في 25 وبين ما جاء في 27. ومن العلماء من فرق بأن 27 تكون في بعض الصلوات مثل الصلوات الجهرية، والخمسة وعشرين تكون في الصلوات السرية، والذي يظهر أن 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 هذه المضاعفة تحصل لمن صلى الصلوات الجهرية والسرية، ويمكن أن يكون أخبر بأن أولا في 25 ثم بعد ذلك حصل زيادة وتفضل من الله عز وجل، وأنها أي وأن التضعيف يصل إلى 27 درجة. وأكثر الروايات جاءت بذكر 25، وبعضها جاء بلفظ 27، وكل ذلك يدل على التضعيف وعلى فضل صلاة الجماعة، لكن هذا الفضل لا يدل على أن صلاة الجماعة مستحبة. ولهذا فإن هذا الحديث أو هذه الأحاديث استدل بها من قال باستحباب صلاة الجماعة، وهو لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن من صلى صلاة الجماعة حصل هذا التضعيف. والأحاديث الأخرى التي جاءت في بيان الوعيد الشديد في حق من لم يصلي الجماعة دال على حصول الإذن في عدم فيما إذا لم يصلي الإنسان جماعة فإنه يأثم، وإذا صلى وحده فتكون صلاته صحيحة، ولكنه يفوته هذا الأجر العظيم ويكون آثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه. ولهذا فإن بعض العلماء قال باستحبابها واستدل بهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث لا تدل على الاستحباب، لأن الأحاديث الأخرى دالة على الإثم وعلى العقوبة، وإذا فهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة إذا صلى الإنسان وحده فإن صلاته تكون صحيحة، ولكنه يأثم لعدم صلاته مع الجماعة. والأحاديث التي جاءت في التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة وبيان أن من يفعل ذلك هي متصف بصفات المنافقين، وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي فيها الأمر بالجماعة والعفو عليها والتحذير من التهاون فيها، كما جاء في حديث الأعمى وغيره الذي قال له هل تسمع النداء، فقال نعم، قال فأجب. فتلك الأحاديث دالة على وجوبها، وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة المنفرد وحده صحيحة، ولكنه يأثم إذا لم يأتي بصلاة الجماعة، يأثم إذا لم يأتي بصلاة الجماعة للأحاديث الأخرى الدالة على وجوبها. والقول بوجوب صلاة الجماعة هو الأظهر. ومن العلماء من قابل القول بالاستحباب وقال إن صلاة الجماعة شرط، بمعنى أنه لا تصح الصلاة من الإنسان لو صلى وحده، لا تصح الصلاة من الإنسان لو صلى وحده، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن هذه الأحاديث وهي صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة تدل على بطلان هذا القول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن الإنسان لو صلى وحده بطلت صلاته. فرده هذه الأحاديث التي معنا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة تبطل هذا القول. وإذا فهو قول الوسط، والقول الذي تؤيده الأدلة هو أن الجماعة واجبة، وأن من صلى وحده فصلاته صحيحة، ويكون آثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه. أما أسانيد هذه الأحاديث، فالأول يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن جميل بن طريف، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد أكثر النسائي من رواية حديثه إذ هو من شيوخه، الذين أكثر الرواية عنهم، بل إن أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد هذا، وقل ما يأتي صفحات خالية من ذكر قتيبة بن سعيد، بل مجيئه كثير وذكره كثير والرواية عنه في هذه السنن كثيرة. عن مالك، ومالك هو ابن أنس ابن إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة المشهورة المعروفة. هذا الرجل الذي هو مالك ابن أنس محدث فقيه وصاحب المذهب المعروف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن المذاهب مذاهب الفقهاء ليست مقصورة على المذاهب الأربعة، بل هناك أئمة أجلة من في زمن هؤلاء الأربعة وقبلهم وبعدهم، ولكن حصل اشتهار هؤلاء الأربعة لوجود تلاميذ وأتباع عنوا بجمع كلامهم وبجمع فقههم وبتنظيمه وترتيبه والتأليف فيه، حتى صار لهذه المذاهب هذه الشهرة. وإلا فإن هناك علماء آخرون لهم مجتهدون مثل هؤلاء، مثل إسحاق بن راهوية، ومثل الأوزاعي، ومثل الليث بن سعد، ومثل إبراهيم النخعي، وغيرهم من الأئمة المحدثين الذين هم من الأئمة المجتهدين، ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم بجمعه وبتوضيحه وبترتيبه وتنظيمه وما إلى ذلك مما يتعلق به. عن نافع، مالك يروي عن نافع عثمان بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي، هو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. وسبق أن ذكرت أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات، ثلاثة منهم أعلى ما عندهم الرباعيات، والذين عندهم ثلاثيات هم البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية في إسناد واحد، وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا وهو مالك، وهو قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سند الرباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. ثم هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الإسناد الذي قال عنه أو جاء عن الإمام البخاري أنه أصح الأسانيد، يسمى السلسلة الذهبية، وهو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. أما الإسناد الثاني يقول النسائي
أخبرنا قتيبة عن مالك،
قتيبة عن مالك
عن ابن شهاب،
قتيبة عن مالك، وهما اللذان مرة في الإسناد الذي قبل هذا عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فمنسوب إلى جده شهاب، وهو جد جده لأنه واحد من أجداده، لأنه مسلم بن عبيد مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فهو جد جده لأنه محمد المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، وهو مشهور بالنسبة إلى جده الذي هو جد جده شهاب، وأيضا مشهور بالنسبة إلى جده الأعلى زهرة ابن كلاب أخو قصي ابن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بقصي بن كلاب وبكلاب وقصي وزهرة أولاد ابن كلاب، فهو منسوب إلى جده زهرة فيقال له الزهري، ومنسوب إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب، وهو محدث فقيه وإمام جليل، وهو من صغار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته في جمع السنة. ولهذا يقول السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ومقصود من ذلك أنه هو الذي قام بتكليف، قام بالتدوين بتكليف من السلطان ومن ولي الأمر. وأما الكتابة والتدوين بجهود فردية وبجهود شخصية فهذا موجود في زمن الصحابة وموجود في زمن التابعين، وابن شهاب الزهري هو من صغار التابعين، ولكن الذي حصل منه القيام به بتكليف من السلطان الذي هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الذي توفي 301 للهجرة. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد ابن مسيب، وسعيد المسيب هذا هو من فقهاء التابعين، من فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين الذين اشتهروا بالفقه والحديث وكانوا في وقت واحد، وإذا جاء مسألة اتفقوا عليها قيل عنها وقال بها الفقهاء السبعة. والمراد بالسبعة سبعة من فقهاء المدينة في عصر التابعين، منهم سعيد المسيب هذا، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام، هؤلاء الستة متفق على عدهم بالفقهاء السبعة. والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، فالسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال، وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وسعيد المسيب من المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهو محدث مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الرحمن بن الفخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه، وهو أكثر الصحابة على إطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه سبعة، وأكثر هؤلاء السبعة حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو إنما أسلم عام خيبر، ولكن هذه الكثرة حصلت سببها أولا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، وأن يحفظ ما يعني يأخذه، وثانيا كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلى أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا كونه في المدينة وهي ملتقى الوافدين والقادمين إليها والصادرين عنها، ثم أيضا هو عمر حتى أدركه الكثيرون وصار يأخذ ويعطي، وصار يأخذ عن الصحابة والصحابة يأخذون عنه، الصحابة والتابعون يأخذون عنه وهو يأخذ عن الصحابة، فكثر حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو السبب في كثرة حديثه، بل هو كما عرفنا أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الإسناد خماسي: قتيبة ومالك وابن شهاب وسعيد وأبو هريرة.
الثالث عبيد الله بن سعيد.
أما الإسناد الثالث يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو السرخسي اليشكري وهو ثقة مأمون سني خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده فقيل له سني. عن
يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد هو القطان. يحيى بن سعيد البصري القطان ثقة ثبت إمام ناقد من أئمة الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عمار
وهو عبد الرحمن بن عمار ابن أبي زينب وهو ثقة
أبو داود في المراسيل
والنسائي. أبو داود في المراسيل والنسائي.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم عند ذكر سعيد المسيب. بل هو أحد السبعة الذين لم يختلف في أحد الستة الذين لم يختلف فيهم في عدهم من الفقهاء السبعة. يعني هو واحد من الستة الذين لم يختلف في عدهم من الفقهاء السبعة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أكثر نساء هذه الأمة حديثا وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمكثرون من الحديث سبعة من الصحابة وستة من الرجال وامرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهؤلاء السبعة يقول فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي. وزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال الجماعة إذا كانوا ثلاثة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم.
ثم ذكر النسائي هذا الترجمة الجماعة إذا كانوا ثلاثة يعني كيف يصنعون كيف يعملون. فقال ثم إن الجماعة أقلها اثنان أقل ما توجد الجماعة من اثنين إمام ومأموم. هذا هو أقل الجماعة لأن الواحد هو فرد وفذ لكن إذا انضم إليه واحد يصلي معه خرج من كونه فذا إلى كونه صلى جماعة. فأقل الجماعة في اثنان إمام ومأموم. وكلما زاد العدد كلما كان أفضل كلما كان أكمل. وهذه ترجمة الجماعة إذا كانوا ثلاثة. وأرد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانوا جماعة
إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأ.
إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم فهذا يدل على أن الجماعة الثلاثة يعني يكون جماعة وأنه يأمهم أحدهم. بل الأثنان يكونون جماعة ويأمهما أحدهما ولكن الأولى بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه الذي سبق أن مر بنا يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في قراءة سواء. ثم أيضا حديث سلمة الجرمي الذي يرويه عنه ابنه عمرو بن سلمة الذي فيه أنه يأمهم أكثرهم قرآنا وأنهم نظروا فوجدوه أكثرهم أخذا للقرآن فقدموه بهم في الصلاة فكان يصلي بهم وهو صغير.
أخبرنا قتيبة
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
حدثنا أبو عوانة.
حدثنا أبو عوانة وهذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو عوانة، مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. وهناك من هو مشتهر بهذه الكنية وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم أو المسند أو الصحيح، لأنه يعني يسمى صحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة ومسند أبي عوانة، وهو وذاك متأخر غير هذا، لأن هذا من طبقة شيوخ الشيخين، وأما هذا فهو مستخرج على صحيح مسلم لأنه بعد مسلم، يعني يروي أحاديث مسلم بأسانيد يلتقي فيها مع الإمام مسلم ولا يمر بالإمام مسلم، هذا هو المستخرج، فلاك غير هذا. وأبو عوانة هذا الذي معنا الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت مشهور بكنيته، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نضرة.
عن أبي نضرة هو المنذر ابن مالك، المنذر ابن مالك البصري، وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته أبو سعيد، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أشرت إليهم آنفا.
قال: الجماعة إذا كانوا ثلاثة، رجل وصبي وامرأة. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد أن خزعة مولا لعبد القيس أخبره أنه سمع إكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه.
ثم ورد النسائي هذه الثلاثة: الجماعة إذا كانوا ثلاثة، رجل وصبي وامرأة، رجل وصبي وامرأة. ثم ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان على يمينه وكانت عائشة تصلي معهما وهي وراءهم. وهذا فيه أن الرجل مع الصبي والمرأة يكونون جماعة، وأن الموقف يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا سواء كان رجلا أو كان صبيا، وأن المرأة يكون موقفها وراء تكون وراء الصفوف، ولو كانت وحدها وصلت مع رجل واحد فإنها تكون وراءه ولا تكون بجواره، لأن النساء لا تصف الرجال وإنما صفوفهن وحدهن، ولو كانت واحدة فإنها تصلي وحدها، ولو كانت تصلي مع رجل واحد فإنها لا تصف بجواره ولكنها تصف وراءه، كما لو كان وراءه صفوف وهي وحدها فإن صلاتها فإنها تكون وحدها لا تصف الرجال ولا تقف في صف الرجال. والمراد بالصبي هو ابن عباس، وذلك أنه لم يبلغ، وقد جاء في الحديث أنه في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع، فهو غير يعني لم يبلغ، ولهذا جاء ذكر الصبي أو ذكر الترجمة رجل وصبي وامرأة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبوه هو المشهور بابن علية، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ثقة خرج حديثه النسائي وحده, ثقة خرج حديثه النسائي وحده, الذي هو إسماعيل, الذي هو الذي هو محمد بن إسماعيل. أما أبوه إسماعيل فخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما ابنه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي فحديثه أخرجه النسائي وحده وهو ثقة. وسبق أن ذكرت أن هناك أخ لهذا اسمه إبراهيم ولكنه من أهل البدع, وهو الذي ترجم له الذهبي وقال عنه إنه جهمي هالك, جهمي هالك. فأبوه من أهل السنة وأخوه من أهل السنة, وأما هو الذي هو إبراهيم فهو من الجهمية. وقال عنه الذهبي جهمي هالك, وهو الذي يأتي ذكره في مسائل شاذة في الفقه, عندما يقال قال ابن علية كذا في مسألة شاذة من مسائل الفقه, ليس المراد ابن علية الإمام الذي هو من أهل السنة إسماعيل ولا ابنه محمد, وإنما المقصود إبراهيم بن إسماعيل, هذا هو الذي يأتي ذكره في المسائل الشاذة في مسائل الفقه. عمن؟
عن حجاج,
يروى عن حجاج وهو من محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج,
عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي, ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني زياد,
قال أخبرني زياد وهو ابن سعد الخراساني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن قزعة,
خرجه حديثه مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل, خرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل.
هذا قزعة, هذا
زياد,
زياد
أيوه.
من هو خرج حديثه؟ من
أبو مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. أن هذا الحديث الإسناد مر بنا,
نعم مر بنا, لكن هذا اللي خرجوا له مو بالجماعة, تقريب موجود
ما معنى
هو 781 تقدم 781
83 783
781 81 ليس قزعة
803
ليس
ثلاثة
أيوة
رجعت يعني
من خرج الجماعة هنا
الجماعة
هنا شو عندك في الماضي؟
لا نقلت يعني خطأ, يمكن نقلت خطأ
يعني نقلت في الأول خطأ
يمكن,
لا هو خرج له الجماعة.
نعم
تقريبه موجود معكم الآن؟
لا ما معنا, لا أنا نقلت في هذه النقلة,
هو الجماعة نعم
في هذه النقلة, في هذه النقلة خطأ.
وفي الأول؟
في الأول صحيح, لأن يعني هذاك عبد الله بن المختار, عبد الله بن المختار
زياد ابن سعد الخراساني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوه. عن قزعة وهو المكي مولى لعبد القيس وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. عن
عكرمة,
عن عكرمة وهو مولى بن عباد وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد تكلم فيه في عدة نواحي, ولكن الحافظ بن حجر أطال في ترجمته في مقدمة الفتح وذكر وحصر ما تكلم عليه به ودافع عنه وبين عدم صحة ما نسب إليه وأنه ثقة ثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس وعبد الله بن عباس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ما معنى أخرجه البخاري تعليقا؟
أخرجه البخاري تعليقا إذا لم يذكر إسناده، بمعنى ذكره معلقا بأن قال قال فلان، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال فلان يعني التابعي، أو يقول قال فلان وإن كان أقل من ذلك أنزل من ذلك، هذا يسمى تعليق، يسمى معلق. وإنما سمي تعليقا لأن الحذف كان في أول الإسناد، يعني الإسناد جاي من فوق ثم حذف أسفله فصار كالمعلق، حذف أسفله فصار كالمعلق الذي يعني فيه فراغ من تحته، حيث حذف جزء من السند من أسفله فصار كالمعلق. ولهذا الحافظ ابن حجر لما اعتنى ب يعني الأماكن المعلقة هذه وجمعها وذكر وصلها عند البخاري وعند البخاري، لأن البخاري أحيانا يكون عنده المعلق ولكن أسنده في مكان آخر، وأحيانا يكون معلق في كتابه ولكنه أسنده خارج الصحيح، فالمعلق هو الذي يرويه يذكره البخاري ليس مسندا، ليس مسندا، وإنما يحذف أول سنده ويأتي به بأعلى الإسناد أو من وسطه حتى أعلاه أو قبل ذلك حتى أعلاه. وكتاب ابن حجر الذي سماه تغليق التعليق، لأنه لما كان الإسناد جاء من فوق وأسفله يعني خالي وهو يعني بين وصله فسماه تغليق التعليق، يعني هذا المكان الخالي سكره وأغلقه بما أثبته من الاتصال الذي يكون قبل هذا التعليق أو مكان هذا التعليق، فسماه تغليق التعليق. ويأتي كثيرا في النسخ تعليق التعليق وهو تصحيح خطأ، تعليق التعليق ليس له معنى، يعني معناه لا معنى له تعليق التعليق، هو لا يعلق التعليق وإنما يغلق التعليق، المكان الخالي يأتي بشيء يسكره ويعني يسده ويسد الفراغ بالأشخاص الذين رووا الحديث متصلا.
يقول: ما سبب
والتعليق اثنان، هناك تعليق بصيغة الجزم وهي قال وروى، وتعليق بصيغة روية ويذكر، والغالب على أن ما جاء بيذكر ويروى أن فيها الضعف، وليس ذلك لازما ودائما، بل البخاري أحيانا يأتي بصيغة التمرير التي هي يذكر لا لضعفه وإنما لكونه اختصر، أو رواه بالمعنى، فإنه أحيانا يأتي به بصيغة يذكر ويروى، وليس هناك تلازم بين هذه الصيغة وبين الضعف، فقد يكون صحيحا وقد أتى به بصيغة التمرير، وليس كل ما جاء بصيغة التعليق يكون التعليق الجازم يكون أيضا صحيحا، ولكنه صحيح إلى من علق عنه، يعني مكان محذوف يعني معناه مأمونون وينظر فيه بعد ذلك، يعني في المثبت والموجود.
يقول: ما سبب تثنية أبي هريرة بهذه الكنية؟
لا أدري.
هذا السائل يقول: ماذا يعني ابن حجر بلفظ مقبول في كتابه التقريب؟ هل يعني
مقبول؟ مقبول يعني يقصد به أنه يعتضد به، يعني أنه يعتضد به ويحتج به بالاعتراض، لكن إذا ما جاء شيء يعضده لا يحتج به.
هذا السائل يقول: ماذا يقول من زار المسجد النبوي عند مروره بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟
لا يقول شيئا. أقول لا يقول شيئا. الإنسان عندما يدخل المسجد ويخرج المسجد يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو صلى وسلم عندما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله لا بأس بذلك. أما كونه يعني يشرع له شيء خاص عند المرور ما 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 هناك شيء خاص، لكن كونه عندما يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لمروره من قبله يصلي ويسلم عليه فقال اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا لا بأس، لكن كونه يعني يزور يسلم سلام الزيارة يعني هذا يدخل تحت قوله لا تتخذوا قبري عيدا.
السائل يقول: هل تقطع الصبية الصف إذا وقفت في صفوف الرجال؟
لا ينبغي، يعني لا ينبغي، لأن كما هو معلوم القطع يعني يحصل، يعني الإنسان الذي جلس الذي يجلس في وسط الصف وهو لا يصلي يعني من يقطع الصف، وقد مر بنا من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ويدخل في ذلك من يجلس وسط الصف يعني لا يصلي والصف مقطوعا بسببه، فالقطع موجود لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهو مثل ما لو جلس إنسان في وسط الصف يعني ولم يصلي فصلاة من صلى بجواره صحيحة. نعم
لا،
إذا كان الصبي ما يقع الصف أبدا، يصلي، ولكن المرأة هي التي الصبية هي التي يعني سواء كان صبية أو كبيرة لا تصف الرجال، فصفها يكون وحدها، لكن لو صلت مع الرجال هي مثل الرجل الجالس يقطع الصف وهي كذلك تقطع الصف.
السائل يقول: ورد في الأحاديث أن الصلاة في المسجد النبوي تفضل على الصلاة فيما دونه من المساجد غير الحرم المكي ومسجد الأقصى، فهل الذكر وقراءة القرآن في هذا المسجد تفضل كذلك؟
التضعيف بهذا المقدار ما جاء إلا في الصلاة، أما قراءة القرآن وذكر الله عز وجل كونه يضعف بهذا التضعيف ما في شيء يدل عليه، لكن لا شك أن فيه أجر عظيم، لكن من حيث التضعيف بالكمية ما ثبت هذا إلا بالنسبة للصلاة. ولا شك أن الذكرى وقراءة القرآن في المسجد النبوي له شأن عظيم وكذلك المسجد الحرام، لكن ما يقال بالتضعيف إلا بوجود دليل، تضعيف بمقدار معين لا يقال إلا بوجود دليل، والدليل ما هناك دليل إلا فيما يتعلق بالصلاة.
يقول
يعني أنه من التضعيف بالكيف وليس بالكم، لأن الكم يحتاج إلى 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 نص، وأما الكيف لا شك أنه يعني شأن هذا أكبر من غيره، لكن لا تحديد بعدد معين.
السائل يقول: ما حكم من وجد ساعة بجوار المسجد النبوي ثم سأل عنها الباعة الموجودين في نفس المكان الذي وجدها فيه فلم يجد صاحبها وفعل ذلك مرارا، ماذا يفعل؟
مثل هذا يعني مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام، يعني الإنسان إذا وجد شيء ينبغي أنه يعني يذهب إلى الجهة التي الناس يقصدونها للبحث عن الأشياء المفقودة، يعني في المسجد، لأن يعطيهم إياها وهم يتولون ذلك يحفظونها إلى أن يأتي، وإذا ما جاء أحد بيعت وتصدق بها عن صاحبها. وهذا الإنسان الذي وجدها إن عرفها سنة كاملة وقام بتعريفها التعريف الشرعي فإنه يملكها بعد سنة، لكن قد يعني لا يتمكن وقد لا يتيسر له أن يقوم بالتعريف ولكن كونه يعطيها لمن يكون مرجعا ومن يرجع إليه عند فقدان الأشياء في المسجدين هو الذي ينبغي.
هذا السائل يقول: إذا وهب إنسان لإنسان هل له حق العودة إليه؟
ليش؟
هل له
إذا وهب؟
أيه؟
إذا إذا وهب إيش؟
هو نفس السائل.
إذا وهب إنسان الهبة له الحق العودة إليها؟
العود؟
يعود على هبة
الله. لا أبدا، العائد به هبتك الكلب يقي ويرجع في قيئه، يعني لا يجوز الإنسان أن يعود في هبته.
هذا السائل يقول: صلى إنسان وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يسجد سوى سجدة واحدة، وهل يأتي بالسجدة الناقصة ويسلم أم يعيد الصلاة؟
يعني بعد الفراغ من الصلاة
هكذا.
مش يقول
يقول: صلى إنسان وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يسجد سوى سجدة واحدة،
يعني في ركعة من ركعات يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة. إذا كانت أنه في الركعة الأخيرة يمكن أنه يسجد ثم يعني يتشهد ثم يسلم ويسجد للسهو. أما إذا كان أنه يعني في الركعات الأخرى فإنه يأتي بركعة.
ويقول يعني بعد ما انتهى من الصلاة.
نعم، إذا كان بعد ما انتهى من الصلاة، إذا كان في الركعة الأخيرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 10 ليلة 11 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الجماعة إذا كانوا اثنين. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: الجماعة إذا كانوا اثنين. الجماعة أقلها اثنان: إمام ومأموم، والمأموم في هذه الحال يكون على يمين الإمام ولا يكون عن يساره. وقد أورد النسائي في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فوقف عن يساره بعدما دخل في الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه بيساره فأداره عن يمينه، يعني فجعله يتحول من ورائه من كونه عن يساره إلى كونه عن يمينه. وهذا فيه حصول الجماعة من اثنين: إمام ومأموم. وقد سبق أن مر الحديث وفيه حصول النافلة جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل وقام ابن عباس معه ودخل معه في الصلاة، يعني في صلاة الليل، فهي نافلة، ففيه حصول الجماعة في النافلة. وفيه أيضا أن الإمام إذا دخل أن الإنسان إذا دخل وحده ثم جاء غيره ودخل معه فإنه يتحول أو يصير إماما لوجود هذا الذي جاء ودخل معه في الصلاة، فهو دخل في الصلاة على أنه منفرد وفي أثنائها صار إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل ودخل في الصلاة، ثم ابن عباس قام وتوضأ ثم جاء وقف عن يساره فأداره إلى يمينه. ففيه الدلالة على أن الإنسان أن الذي يصلي وحده إذا جاء غيره ودخل معه في الصلاة فيصير إماما، وذلك الداخل يصير مأموما، وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ابن عباس في هذه الواقعة يدل على هذا الشيء، ويدل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وعلى أنه لو صلى عن يساره فإن الصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما بدأه من الصلاة ولم ينبهه إلى أنه لابد من استئنافها عن يمينه، بل اعتبر ما كان عن يساره، اعتبر ما كان عن يساره وإنما أداره إلى يمينه حيث تحول إلى جهة اليمين، وأقره على الفعل السابق الذي كان على جهة اليسار. فلو حصلت الصلاة عن جهة اليسار صحت، ولكن فيها مخالفة للسنة، واعتبار ما مضى قبل الإدارة من ورائه يدل على صحة ذلك وعلى حصول ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي راوية عبد الله بن المبارك ولقبه الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو أيضا مروزي، وهو ثقة جواد مجاهد، ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب جملة من خصاله وصفاته الحميدة وعقبها بقوله جمعت فيه خصال الخير، فهو من العباد المجاهدين الثقات الأثبات. وقال عنه بعض العلماء هو أجل من أن يقال فيه ثقة، يعني أكبر من أن يقال فيه ثقة، ثقة قليلة عليه، ثقة يعني أنها قليلة عليه، فهو أجل من أن يقال فيه ثقة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن
عبد الملك،
يروي عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عطاء،
بن أبي رباح المكي، وهو ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد صحابيين قيل عنهما إنهما يلقبان بأبي العباس، قيل إن الذين عرفوا بالتلقيب بأبي العباس شخصان، أحدهما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي، فهذان الاثنان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، قيل عنهما إنهما هما اللذان يلقبان بها، يكنيان بهذه الكنية، وهي أبو العباس. وعبد الله بن عباس هو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الذين يسمون بعبد الله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرون، ولكن الذين شعروا بهذا اللقب وهو العباد له الأربعة هؤلاء الصحابة الأربعة من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة. وسبق أن مر في ترجمة سابقة قريبا قول النسائي الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة، والمراد بالصبي عبد الله بن عباس، وذلك أنه في حجة الوداع قد نهز الاحتلام وقارب البلوغ، فهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والأربعة متقاربون، وليس منهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن تقدمت وفاته وهو من كبار الصحابة، وأما الأربعة فهم متقاربون في السن وعاشوا وأدركهم الكثير ممن لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32 في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا عبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ستة من الرجال وامرأة واحدة. الستة هم عبد الله بن هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، هؤلاء ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم. والسابع امرأة وهي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
ثم ورد النسائي في هذه الترجمة وهي الجماعة إذا كانوا اثنين حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الصبح فقال أشهد فلان؟ فقالوا لا. ثم قال إن هاتين الصلاتين، يريد الصبح ويريد العشاء، الصبح التي هي الحاضرة والعشاء التي هي قبلها، وهي فيها شبه بها من حيث أنها تقع في الليل، والعشاء تقع في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم، ولهذا جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء، يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء وفواتها يعني جماعة. وكذلك أيضا صلاة الفجر تقع عندما يطيب الفراش وعندما يتلذذ النائم بالنوم ويطيب له النوم، فيجد في منامه الراحة واللذة في النوم، ولهذا يأتي في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي تدركون لذته وتدركون حسنه والارتياح إليه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، ما تدعون إليه هو الصلاة خير من هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنستم به وارتحتم إليه. فصلاة العشاء تقع في أول الليل بعدما يكون الناس في تعب ونصب في النهار يحتاجون إلى النوم فينامون عن الصلاة اللي هم المنافقون، وكذلك في آخر الليل يعني يكون الفراش قد طاب ولذ وصار النوم لذيذا لأن الإنسان مغرق في النوم ومتمكن من النوم، فلهذا كانت هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. وكل الصلوات ثقيلة لأن قوله أن هاتين الصلاتين أثقل يدل على أن غيرهما ثقيل، ولكن هاتين الصلاتين فيهما زيادة الثقل وفيهما كثرة الثقل على المنافقين، ففيه أفعل تفضيل أثقل الصلاة على المنافقين أن هاتين الصلاتين إشارة إلى الحاضرة وإشارة إلى الصلاة التي قبلها التي هي متصلة بها من حيث الوقت اللي هو الاضطراري، وكونها هذه تقع في أول الليل وهذه تقع في آخر الليل عندما يطلع الفجر، ويحصل النوم في هاتين الصلاتين. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا، كنا إذا اتهمنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا، يعني اتهمنا في النفاق، لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المنافقين لو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا، ولو كانوا يحبون على الركب وعلى الأيدي من شدة المرض لو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لحرصوا على الإتيان جماعة. وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لو لم تكن واجبة لما حصل فيها هذا الوعيد وبيان أن هذا من صفات المنافقين. لو كان الأمر سهلا وهينا الذي يصلي يصلي والذي يتأخر يتأخر ما كان هناك ما جاء فيها هذا الذي جاء، لكن لما جاء علم بأنها واجبة لأن كونها أثقل الصلاة على المنافقين يعني الصلوات ثقيلة على المنافقين، ثم أيضا كون أنهم لو يعلمون ما في من أجل لأتوهما ولو حبوا. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون ما فيهما من الأجر ويعلمون ما في صلاة الجماعة من أجر، ولهذا كان الواحد يصيبه المرض ويشد به المرض وهو معذور أن يصلي في بيته، ولكن ما تسمح نفوسهم أن يبقوا في بيوتهم ويصلون وهم معذورون، وإنما يأتون إلى المساجد وفيهم من المشقة ما فيهم، حتى أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سننه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كما أسلج كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني اتهمناه بالنفاق يعني إذا فقدناه في المسجد. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لو لم تكن واجبة ما كان هذا الترهيب وهذا الوعيد وهذا بيان هذه أحوال المنافقين. ثم أيضا ما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم كونهم يتهمون من نفاق من يرونه متخلفا عن صلاة العشاء، هذا يدلنا وكونهم وكل واحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته بل يؤتى به يهادى بين الرجلين. وفي أول الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشاهد فلان أشاهد فلان، وهذا يدلنا على جواز عد الناس في صلاة الصبح ليعرف من حضر ومن تخلف، كما هو معمول به في بعض البلاد حيث أنه بعدما ينتهى من صلاة الصبح ينادى الناس بأسمائهم، يعني الذين يخشى عليهم التخلف يعني لكونهم مثلا في شباب وقد يكون النوم يغلب عليهم، فيكون ذلك دافعا وحافزا لهم إلى أن يحضروا للمساجد، لأن هذا الحديث يدل على جواز هذا العدد الذي يكون في المساجد بعد الصلوات. فالرسول أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني من هذا هو العدد، هذا هو تسمية الناس عند بعد الصلاة، ومعرفة من حضر ومن لم يحضر، وفيه حفظ للهمم وابتعاد عن التخلف، ابتعاد عن التخلف. ومن المعلوم أن الإنسان يستحي من الله ويستحي من خلق الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم إيش قال بعد ذلك؟
الصف الأول.
ثم أرشد إلى فضيلة الصف الأول وقال إيش؟
قال: والصف الأول على مثل صف الملائكة.
وإيش؟ والصف الأول على مثل صف الملائكة. الصف الأول على مثل صف الملائكة، المراد بذلك أن الملائكة تصف عند الله عز وجل ويكملون الصف الأول فالأول، وخير صفوف وأفضل الصفوف هو الأول منها اللي هي صفوف الملائكة، وكذلك صفوف المصلين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الحديث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصفوف، يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصفوف. فالصف الأول الذي يكون يلي الإمام هو مثل الصف الأول من صفوف الملائكة الذي هو أولها والذي يكون الأول فيها، فإن هذا فيه مشابهة ومماثلة، وفيه بيان عظم الأجر لمن يصلي في الصف الأول، لأنه مماثل لأول صفوف الملائكة عند الله عز وجل. أيوة.
قال: ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه.
ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لو يعلم الناس فضيلته لسارعوا إليه وبادروا إليه. وهذا مثل الحديث الآخر الذي في معناه ويدل على ما دل عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه، يعني يملون قرعة، يعني كونهم يصلون دفعة واحدة وكل واحد ما يسمح للثاني فتفصل بينهما القرعة، تفصل بينهما أو بينهم القرعة. أيوة.
قال: وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته.
وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث الترجمة. الجماعة إذا كانوا اثنين، الجماعة إذا كانوا اثنين هذا محل الشاهد من هذا الحديث الطويل. قال: هو صلاة الواحد وصلاة
الرجل مع الرجل،
وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى يعني أفضل وأعظم أجرا من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد. وإذا
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله،
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، كل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الجماعة كلما كثرت كلما كان أفضل. المسجد تكثر فيه الجماعة يعني هذا يدل على فضيلته، وأنه كلما كانت الجماعة أكثر فإنه أحب إلى الله عز وجل. وهذا فيه أيضا دليل على اتصاف الله تعالى بالمحبة، وأن الله تعالى يحب من شاء من عباده ويحب ما شاء من الأفعال والأعمال. فإن هذه الصلاة التي يكثر العدد فيها كلما كان العدد أكثر كلما فإنه أحب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على حصول التفاوت في محبة الله سبحانه وتعالى، لأن قوله أحب إلى الله يعني معناه أن الأعمال المحبوبة عند الله متفاوتة، وبعضها أحب إليه من بعض، وبعضها أحب إليه من بعض. ومن المعلوم أن ذات المحبة لله عز وجل وغيرها من الصفات كله على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، كل ما ثبت به الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يجب الإيمان به على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه لله بخلقه، ودون تعطيل للصفات ونفي لها أو تأويل لها، بل يجب إثباتها وعدم التعرض لها بتشبيه أو تكييف، أو تحريف أو تعطيل، بل كلها تثبت على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة، ونفى مشابهته لشيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود هو البصري وكنيته أبو مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهو من وافقت كنيته اسم أبيه. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيح فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه، فإن من يعرف نسبه، من يعرف اسمه ونسبه ولا يعرف كنيته، يظن أنه لو جاء بالاسم والكنية أن هناك تصحيف بين الابن وأبو، وأن ابن صحفت وتحولت إلى أبو. ومن يعرف أن الكنية مطابقة لاسم أب لا يلتبس عليه الأمر، ولا يظن هذا الظن أن في اللفظ تصحيفا. عن
خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. أبو إسحاق هو السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة، والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع هم بطن من همدان وجزء من همدان، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي، ومشهور بكنيته، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بصير.
عن عبد الله بن أبي بصير، وعبد الله بن أبي بصير هو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة. ويروي عن أبيه أبي بصير العبدي الكوفي الأعمى، وهو مقبول، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة يعني كابنه. وشعبة يذكر عن أبي إسحاق أن أبا إسحاق رواه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، ورواه عن أبيه، يعني معناه أن الحديث جاء يرويه أبو إسحاق من طريقين، من طريق عالية ومن طريق نازلة. من طريق عالية وهي أن بينه وبين أبي بصير واسطة وهو ابنه، ومن طريق عالية وهو أنه يروي عن أبي بصير مباشرة وبدون واسطة. إذن هو بإسناد عالي وبإسناد نازل، وهذا يحصل، يعني أن المحدث يسمع الحديث بطريقة نازلة ثم يظفر بالطريقة العالية فيروي بها، فيروي أحيانا بالطريقة، فيجيء عنه مرويا بالطريقة النازلة ويجيء مرويا بالطريقة العالية. ولكن الرواية عنه نازلة غالبا ما تكون في الأول، ولكن ولكنه بعد ذلك أي الذي رواه نازلا يظفر به عاليا فيرويه بدون واسطة، ويرويه بالواسطة اعتبارا بالحالين اللتين حصل بهما الرواية، كونه حصله نازلا فرواه نازلا، ثم بعد ذلك ظفر به عاليا فرواه عاليا.
بصير هذا أبو داود في كتاب القدر. أبو بصير روى له أبو داود في كتاب القدر.
بس ما روى عنه في كتاب في السنن.
الله هكذا عندي ورجعت للتقريب
الآن. إيه موجود فيه.
إيه
لكن ذي الطرف الثانية مثل أبي، مثل ابنه، مثل ابنه. ما أدري أيهما أصل، وإنما الفيصل في ذلك هو تهذيب الكمال.
لأنني رجعت
في تهذيب الكمال. إذا كان في تهذيب الكمال فهو الفاصل، لأنه ينص على الأثناء ولا يكتفي بالرموز, والرموز أحيانا يحصل فيها شيء من الخطأ والتصحيح, ولكن النزي في تهذيب الكمال ينص على الأسماء أي الذين خرجوا للراوي. نعم.
يروي عن أبي
كعب ابن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي وصف بأنه سيد القراء, وهو من فضلاء الصحابة, وهو الذي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا, قال وسمني لك, قال نعم, فبكى أبي من الفرح رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه منقبة من مناقبه, كون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا. نعم.
قال الجماعة للنافلة. وقال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي, فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين.
ثم أورد النسائي الجماعة في النافلة, والمقصود من ذلك أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة, ولكن هذا في بعض الأحيان, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على هذا وإنما يفعله بعض الأحيان, فهذا يدل على أنه إذا وجدت النافلة في بعض الأحيان من غير ملازمة فإن ذلك سائغ. ويدل عليه هذا الحديث الذي هو حديث عثمان بن مالك, ويدل أيضا على هذا حديث ابن عباس المتقدم قريبا, حيث كان بات عند خالته ميمونة وقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, وقام ابن عباس وتوضأ وصف عن يساره فأداره عن يمينه, فهذه صلاة جماعة في النافلة, هذه صلاة الجماعة في النافلة, فهذا يدل على جواز ذلك في بعض الأحيان دون أن يتخذ سنة وطريقة وأن يلازم وأن يداوم عليه, لأنه لم يعرف ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله عليه وسلم وقال إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي, وكان يصلي بقومه وهو أعمى, قد سبق المرة في إمامة الأعمى, فطلب منه أن يأتي ليصلي في مكان في بيته يتخذ المصلى, يعني يتبرك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في موضع من بيته ويبدأ الصلاة فيه فيتخذ ذلك مسجدا يصلي فيه. وهذا التبرك وهذا العمل هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام, فلا يفعل هذا مع غيره, فأن يطلب من أحد أن يأتي ويصلي في مكان ليتبرك في صلاته وفي مكان صلاته, لأن هذا التبرك بشخصه خاص بشخصه عليه الصلاة والسلام, مثل التحنيك وكذلك تبركهم بعرقه وبصاقه وشعره وما إلى ذلك من بعض الأشياء التي يمسها جسده عليه الصلاة والسلام, فهذه من خصائصه فلا تفعل مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع أحد بعده علم أن هذا خاص به, أي التبرك بجسده وما لمس جسده وما مس جسده عليه الصلاة والسلام, هذا من خصائصه, فهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى فيما إذا حصل مجيء السيول وحالت بينه وبين المسجد. إذا سال الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى المسجد بسبب السير فإنه يصلي في بيته وفي هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال فنفعل يعني وافق وأنه سيأتي إليه ونفذ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وعد به. ولما جاء إليه قال له أي مكان تريد فأشار إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى وصلوا وراءه. وهذا هو محل الشاهد يعني كونهم صلوا وراءه في هذا المكان وهي صلاة نافلة ففيه الجماعة في النافلة وهو دال على جوازها في بعض الأحيان وليس دائما ولا يتخذ سنة وطريقة لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو المداومة والملازمة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا نصر بن علي
أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده واسم جده واسم أبي جده نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كل هؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. وهذان الاثنان أو هذا الرجل مما جاء فيه اسمه واسم أبيه مكررا مع اسم جده وأبي جده لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الاسمان مكرران. ومثل هذا خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط يعني يتكرر اسم الاسم الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه واسم أبيه. وهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة لنصر نصر بن علي ابن نصر بن علي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الأعلى
قد حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى اسمه يوافق اسم أبيه اسمه يوافق اسم أبيه وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا معمر
قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي البصري وهو شيخ عبد الرزاق بن همام وهو الذي يأتي وهو الذي يروي عنه عبد الرزاق الصحيفة صحيفة همام منبه هي من طريق معمر عن همام. فمعمر هذا هو معمر بن راشد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن كلاب وهو منسوب إلى جده زهرة ابن كلاب يقال له زهري كما أنه ينسب إلى شهاب فيقال ابن شهاب وهو محدث فقيه وإمام جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمود
عن محمود بن الربيع الأنصاري وهو من صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عتبان بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وأخرجه حديثه أيضا النسائي وابن ماجه.
قال الجماعة للفائت من الصلاة. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة الجماعة للفائت من الصلاة يعني أن الصلاة المؤدات يعني كما أنها تكون جماعة فكذلك التي تقضى إذا فاتت فإنها أيضا تكون جماعة. إذا كان الذين فاتتهم جماعة فإنهم يصلونها جماعة كما يصلونها مؤداتا في وقتها يصلونها مقضية في غير وقتها. يصلونها مقضية إذا فاتت وخرج وقتها يصلونها جماعة. وأورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك ولكن ليس فيه دلالة على الترجمة, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصف قبل أن يكبر قال سووا صفوفكم وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري. هذا ليس فيه ما يدل على الترجمة التي هي الجماعة للفائت, الجماعة للفائت, لكن فيه الجماعة وفيه حصول الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمرهم بتسويتها ويأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك بحيث يقول سووا صفوفكم وتراصوا فيها, ثم أيضا ينبهه إلى أنه يراهم من وراء ظهره, وهذه من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبق أن مر الحديث في الأبواب الماضية. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أخبرنا
إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن حميد
وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص.
قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبشر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله, قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة, قال بلال أنا أحفظكم, فاضطجعوا فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت, قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء, قل يا بلال فآذن الناس بالصلاة, فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم.
ثم أورد النسائي حديث
حديث أبي قتادة
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة حصول الجماعة للفوائد من الصلاة. وحديث أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر فقال لو عرفنا يعني لو بتنا, كانوا في آخر الليل وقد تعبوا من السير في الليل, فقال لو عرفنا يعني لو بتنا نومة خفيفة في آخر الليل, لأن التعريس هو المبيت أو مبيت المسافر في آخر الليل يعني ينام نومة يرتاح فيها من شدة بعد طول العناء وحصول التعب والمشقة في السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ما طلبوا ولكن قال أنه يخاف أن ينامون عن الصلاة أن يناموا عن الصلاة, فقال بلال أنا أحفظكم يعني أنا أقوم بالتهيؤ والاستعداد وأعمل على أن لا أنام حتى يعني يعرف الوقت وحتى يدرك الوقت, فاستند على ظهري الى 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 راحلته مستقبلا الفجر او مطلع الفجر يعني ينظر الفجر متى يطلع حتى ينبههم الى الصلاه. فنام حصل له النوم كما ناموا, و استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ حاجب الشمس، ناموا حتى بدأ حاجب الشمس، طلعت الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ماذا أين ما قلت من أنك ستقوم بهذه المهمة وأنك؟ قال: ما نمت نومة أو ما ألقي علي نومة مثل هذا، يعني أنه حصل له نوم ما حصل له مثل ما حصل في هذه المرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وأعادها حيث شاء. إن الله قبض أرواحكم حيث شاء، يعني هذا القبض الذي هو قبض الروح في المنام التي هي وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الأنفس في أنفس يتوفاها وتنتهي من هذه الدنيا، وفيها يعني أنفس يعني يأخذها في منامها، ثم إذا شاء أن يردها ردها، وإن شاء أن يقبضها وأن يمسكها أمسكها. فقال: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء. إن الله قبض
نعم
أرواحكم،
هو يقول إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء.
إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، وهذا يدل على إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، لا يقع في الكون إلا شيء قد شاءه الله وقدره وقواه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي شاءه الله لا بد من وجوده، والشيء الذي لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد. من صفات الله عز وجل المشيئة، ومن صفاته الإرادة، ولكن والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف في المشيئة، وإرادة دينية شرعية هي بمعنى المحبة. أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا لمعنى كوني، لا تأتي بمعنى ديني، لا تأتي بمعنى الإرادة الدينية، بل الذي تنقسم إلى قسمين الإرادة، وأما المشيئة فهي لا تنقسم إلى قسمين، فهي مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني، والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، لا تأتي إلا مرادفة للقدر وبمعنى القدر. إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وأعاد حين شاء وأعادها حين شاء، ففيه إثبات المشيئة لله عز وجل. والفرق بينها وبين المشيئة وبينها وبين الإرادة أن الإرادة تكون تأتي لمعنى كوني ولمعنى ديني، وأما المشيئة فهي لا تكون إلا لمعنى كوني، لا تكون إلا لمعنى كوني. فالإرادة والمشيئة تتفقان في أنهما يكونان لمعنى كوني، وتنفرد الإرادة عن المشيئة بأنها تكون لمعنى ديني، وذلك بخلاف المشيئة فإنها لا تكون إلا لمعنى كوني. ففي إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل.